بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى شرح كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، المتوفى عام 1250 هجرية. وسنحاول بإذن الله في هذه الدورة على مدى 5 أيام أن ننتهي من هذا الكتاب. سيكون عندنا بإذن الله كتاب الصلح، ثم الحوالة، ثم المفلس، ثم اللقطة، ثم القضاء، ثم الخصومة، ثم الحدود، ثم القصاص، ثم الوصية، ثم المواريث، ثم الجهاد والسير. وسنحاول بإذن الله تعالى أن نأخذ في كل لقاء 3 أو 4 عناوين من هذه العناوين، وسيكون الدرس ما بين المغرب والعشاء. ثم إذا لا زال في هذه الأبواب بقية نستكمل بعد العشاء ما فاتنا، أو نجعل لقاء بعد العشاء لمدة نصف ساعة للأسئلة. سيكون هناك لقاء بعد العشاء للأسئلة حسب ترتيب الذين أعدوا هذه الدورة وهذا اللقاء. نبدأ كالطريقة التي نمشي عليها في كل عام، نقرأ كلام الشوكاني ثم نعلق عليه. نبدأ بكتاب الصلح، ليس كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلح. قال: هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول، وعن الدم بالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار.
طيب، مباحث الصلح تأتي في كتب الفقه في 5 أبواب. قبل أن نذكر هذه الأبواب نعرف معنى الصلح. الصلح معناه رفع الخصومة وإزالة أسبابها، فهو تراض بين متخاصمين في رفع أسباب الخصومة، في رفع أسباب الخصومة. هذا معنى الصلح. ويطلقون الصلح في مقابلة الحكم، في مقابلة الحكم، والحكم المراد به حكم الله في هذه القضية. يعني مثلا 2 تنازعوا في حدود مزرعة، فالحكم أن يبين القاضي لهذا حد مزرعتك من هنا إلى هنا، وللآخر حد مزرعتك من هنا إلى هنا، هذا حكم. فيقيم الأدلة على الحدود، فينفصل كل واحد عن الآخر في حده فلا تقع خصوم. هذا الحكم. الصلح يأتي القاضي أو يأتي إنسان يتدخل من أجل أن يرفع الخصام بين أصحاب الأرض، فيقول نعم هذا حدك من هنا إلى هنا وأنت حدك من هنا إلى هنا. هذا يقول أنا ما أقدر أرضى زي كده، لأنه إذا سوينا بهذه الطريقة مثلا الماء ما يأتي إلي، أو مثلا يحدث عندي ضرر كذا، أو يحدث عندي كذا، فأنا لازم أدخل شوية مثلا. فيصطلح بأن يدفع صاحب الأرض التي يريد أن يدخل على الأرض الأخرى مبلغ مقابل أن يسمح له بهذه الزيادة التي يريده فيها دخول على حدود أرض الآخر. وإلا الحكم هذا حدك وهذا حدك، ليس لك حق في أكثر من هذا، هذا الحكم. ولكن يصلح بينهما أحد أو يتفقهم فيصطلح أنه تسمح لي بهذا، أو يقول له مثلا طيب خلاص أنا معترف أنه هذا حد أرضك، بس اسمح لي بهذا سنة أو سنتين، فيرضى. يقول له خلاص مدام أنت معترف بحد أرضي وهذا حد أرضي أنت راضي به، خلاص أنا راضي. فهذا اصطلح ورضي، كل واحد رضي بهذا، هذا اسمه إيش؟ صلح. فعندنا حكومة وعندنا، وأحيانا نقول حكومة صلح، حكومة صلح بمعنى أن القاضي هو الذي يحكم بينهما بما تراضي عليه صلحا، هذا هو معنى الصلح، رفع النزاع بين المتخاصمين وإيقاع التراضي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الصلح، ليش؟ لأنه يزيل الله به الضغائن بين النفوس، تزال به الضغائن بين النفوس، واضح؟ لأنه يزيل الضغائن، لأنه هذا يرضى وهذا يرضى. بينما لو حكمت أنت بالحكم فيبقى كل واحد في نفسه شيء، فيبقى كل واحد في نفسه شيء. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الصلح، يقول أصلحوا بين الناس فإن الله يزيل به الضغائن أو الأحقاد، خلاص. ويأتي الصلح في أبواب الفقه في 5 مواضع، يأتي الصلح في أبواب الفقه في 5 مواضع. الموضع الأول الذي يأتي فيه الكلام عن الصلح في صلح المسلمين مع الكفار في باب الجهاد تحت اسم الهدنة والعهد والميثاق، الهدنة والعهد والميثاق، هذا أول باب يأتي فيه الصلح، وهو صلح مع الكفار تحت باب الهدنة والعهد والميثاق. والعلماء في باب الصلح مع الكفار قسموه إلى 3 أقسام، قالوا من حيث الوقت، قالوا النوع الأول الصلح المؤقت، وهو أن يصطلح أهل الإسلام مع الكفار صلحا مؤقت ب10 سنوات، ب15 سنة، ب5 سنوات. الرسول اصطلح مع كفار قريش في صلح الحديبية لمدة 10 سنوات، هذا اسمه صلح مؤقت. قالوا هذا جائز كما فعله الرسول في صلح الحديبية. النوع الثاني الصلح المؤبد، يعني نصطلح مع الكفار نقول نحن وأنتم في هدنة على التأبيد. قال العلماء وهذا النوع من الصلح باطل، لأنه يحرم حلالا أو يحرم مستحبا أو واجبا، يلغي الجهاد، لأن هذا الصلح يلغي الجهاد. فإذا قلت للكفار إحنا وأنتم في صلح على التأبيد هذا الصلح باطل، ليش؟ لأن معناه إلغاء الجهاد، هذا النوع الثاني من الصلح وهو باطل. النوع الثالث من الصلح مع الكفار الصلح المعلق، ليس مؤبد ولا مؤقت إنما معلق، عرفت؟ مثل ما اصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة فقال لهم نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء. هل حدد وقت؟ هل قال على التأبيد؟ لا، حد ألين حصل منهم ما يقتضي إخراجهم من المدينة، فأخرجهم عمر لما ضربوا ولده عبد الله ابن عمر حتى انهم فكوا عظمة القدم. عشان كده عبد الله بن عمر بعدين يجيكم ما كان يقدر يجلس في الصلاة جلسة الافتراش ولا التورك، فكان يجلس متربع بسبب هذا، ما يقدر بسبب هذه الضربة التي حصلت. فلما فعلوا هكذا أخرجهم من المدينة، فاحتجوا عليه فقالوا أقرنا الرسول في المدينة وتخرجنا أنت؟ فقال أنا أعلم بهذا منكم، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء، والآن نحن نريد إخراجكم. فأخرجهم إلى تيماء. إذن عندنا الصلح كم نوع مع الكفار؟ نوعين، جائزة ونوع باطل. طيب الصلح اللي بيننا وبين الكفار في هيئة الأمم المتحدة من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟
معلق.
الصلح المعلق، ما هو مؤبد، صلح معلق. ولذلك يقول العلماء مثل الشيخ بن عثيمين يقول ظننا أنه حينما يكون للمسلمين قوة وقدرة على مواجهة الكفار فإنهم سينبذون إليهم صلحهم على سواء، فيقولون لهم هذا الصلح الذي بيننا وبينكم قد انتهى ولا صلح بيننا وبينكم بعد اليوم. لكن هذا متى يكون؟ لما يكون عند أهل الإسلام قوة وقدرة وعدة على مواجهة الكفار. إذن الذي يأتي ويحتج ويقول هذا الصلح مع الكفار حق هيئة الأمم المتحدة صلح باطل، يقول لأنه يلغي الجهاد، نقول له كلامك باطل. الرسول صنع مثل هذا الصلح مع الكفار ومع اليهود، صنع مثل هذا الصلح، نقركم فيها على ما نشاء. والآن نحن أمة الإسلام كلها في حالة ضعف، لا قدرة لها على مواجهة الكفار، لا قدرة لها على مواجهة. إذن هذا أول باب من أبواب الفقه يأتي فيه الصلح. الباب الثاني الذي يأتي فيه ذكر الصلح، الباب الثاني الذي يأتي فيه ذكر الصلح، صلح الإمام مع البغاة. البغاة هم أناس من المسلمين عندهم تأويل، يرون بهذا التأويل الخروج على الإمام، تأويل من باب الأمر معروف النهي عن المنكر، تأويل بأمر ما، المهم عندهم تأويل ومنعه، شرطان لابد منهما، عندهم تأويل وعندهم منعه، يعني قدرة على القتال، فيقاتلون الإمام ويخرجون عليهم. فهؤلاء البغاة للإمام أن يصطلح معهم، تأتي أحكام الصلح. ولكن هنا صلح مع مسلمين مو مع كفار، هذا صلح مع، يمكن فيه التأبيد ويمكن فيه التعليق ويمكن فيه التقييد ويمكن فيه، المهم أن لا يحل حراما ولا يحرم حلال. هذا النوع الثاني من الصلح، أو الباب الثاني من أبواب الفقه الذي يأتي فيها ذكر الصلح. الباب الثالث من أبواب الفقه الذي يأتي فيه ذكر الصلح، الصلح بين الزوجين في أبواب عشرة النساء. فإن المرأة إذا اختصمت هي وزوجها وحصل بينهم يعني أسباب نزاع وأسباب خصومة، فإن الله عز وجل أرشد إلى الصلح بأن تبعث حكما من أهلها وحكما من أهله لينظروا في هذه القضية وأسباب النزاع. هذا الباب الثالث الذي يأتي فيه ذكر الصلح، يأتي فيه ذكر الصلح، وهو باب عشرة النساء، ما يتعلق بالخصومة تقع بين الزوجين. الباب الرابع الذي يأتي فيه ذكر الصلح باب الديات والجنايات، باب الديات والجنايات. فإن الإنسان قد تحصل منه خصومة في دية أو خصومة في جناية، فيكون الصلح فيه من الأمور السائغة، مثلا كأن يصطلح مثلا أن الدية تنقص أو تزيد أو تقسم أو تلغى، يصطلح فيما بينهم. أو الجناية خلاص اصطلح، بدل أنا ما أخذ كذا أعطيني مكانه كذا، ويرضى ويرضى بذلك، صاحب الحق يرضى ويتنازل. فهذا الباب الرابع الذي يأتي فيه ذكر الصلح في باب الديات والجنايات. الباب الخامس الذي يأتي فيه الصلح هو ما يحدث من الخصومات في الأموال ونحوها غير ما سبق. وغالبا كتب الفقه تذكر باب الصلح لهذا المعنى، فإنما يتعلق بالجهاد تدخله في الجهاد، وما يتعلق بقتال البغاة تلحقه بالجهاد وتفرد له باب في البغاة، وما يتعلق بين الزوجين تذكره في النكاح، وما يتعلق بالديات تذكره في الديات والجنايات، وتفرد هذا الباب للصلح لما عدا هذه المذكورات. لكن الشوكاني على طريقة دخل كمان فيه في هذا الباب على قصر انه سطرين، دخل فيه الديات والجنايات، دخل فيه الديات والجنايات، وحقه ان يمشي كما مشى اهل العلم فيجعل ذاك في ذاك الباب ويفرد هذا لما عدا هذا الموضوع. هذا الباب الذي اورده المصنف فيه مسائل. المسألة الاولى بيان جواز الصلح، بيان جواز الصلح، والصلح جائز بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ومقتضى القياس. أما نص الكتاب فهو قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والله يقول أيضا الصلح خير، هذا بنص الكتاب. بنص السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن عمرو بن عوف قال: الصلح جائز بين المسلمين. متفق عليه، الصلح جائز بين المسلمين، ولا مفهوم مخالفة لقوله بين المسلمين، لأنه يجوز بين غير، فنسمي هذا القيد إيش؟ وصف كاشف، نسميه وصف كاشف، لا مفهوم مخالفة له. يعني لا يجي واحد يقول الرسول قال الصلح جائز بين المسلمين، مفهوم المخالفة أن الصلح لا يجوز بين غير المسلمين أو بين مسلم وكافر، فنقول لا، لا مفهوم مخالفة له لوجود النص والدليل على جواز وقوع الصلح بين المسلم وبين الكافر. خلاص. طيب الإجماع، نقول انعقد الإجماع على مشروعية الصلح، انعقد الإجماع على مشروعية الصلح. أما القياس فنقول المقصود إزالة أسباب الشحناء والبغضاء بين الناس، هذا المقصود. فإذا تحقق ذلك بحكم الله فالحمد لله، فإذا لم يتحقق ذلك بحكم الله وأمكن التراضي بينهما بما لا يخالف شرع الله، فالذي يقتضيه العقل والقياس جواز ذلك، الذي يقتضيه العقل والقياس جواز ذلك. إذن المسألة الأولى بيان جواز الصلح، وهو قوله وهو قول المصنف رحمه الله هو جائز بين المسلمين. المسألة الثانية، ما هو شرط جواز الصلح؟ أقول شرط جواز الصلح ذكره المصنف في قوله: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حرام حلالا، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. إذن هذا شرط الصلح، لا شرط له غير هذا، يجوز أن نصطلح بشرط أن لا نحل الحرام ولا نحرم الحلال، ويلحق الصلح في كل قضية بأقرب باب إليها. فإذا كان الصلح في قضية تتعلق بالأموال فتأتي أحكام البيوع، إذا كان الصلح في قضية تتعلق مثلا بالزرع وكذا تأتي أحكام الزروع ما يتعلق بها، وهكذا. يعني الصلح يلحق بأقرب باب إليه وتطبق فيه أحكامه، وتطبق فيه أحكامه، عرفت؟ حتى لا يقع فيه تحليل الحرام أو تحريم الحلال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في نفس الحديث السابق حديث عمرو بن عوف قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن هذا هو شرط الصلح. طبعا الإمام الشوكاني رحمه الله منهجه في الدرر البهية أنه يقتصر في الباب على ما ورد فيه النص، يقتصر في الباب على ما ورد فيه النص. طب هل هذه ميزة ولا ما هي ميزة؟ نقول هي ميزة من جهة وما هي ميزة من جهة. ميزة من جهة أنك ترتب الباب على أساس النصوص، عرفت؟ وما هي ميزة من جهة أنه أحكام الباب لا تنحصر فقط فيما جاء في النص، فعندنا إجماع وعندنا قياس وعندنا استنباط. لكن هو لما يفعل هذه الطريقة من مزايا أن المبتدئ يفرح أنه أحاط بجملة مسائل الباب، لكن المشكلة تأتي من أين؟ ممن يتصور أن كل مسألة لم ينص عليها ها هنا في الباب معناتها ما فيها دليل، ما عليها. هذه المشكلة، هذه المشكلة اللي تحصل. أو يظن الطالب أن مسائل الباب هي فقط هذه، عرفت؟ وهذا خطأ، فين تأتي المشكلة. وإلا أنه كون عقد كتابه على هذا الأصل فهذا مما يذكر ويحمد له. المسألة الثالثة، قال: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول. نص المصنف على هذه المسألة مع أنه ما فيها نص، لأنها ليبين خلاف فقه الزيدية، فإن الزيدية عندهم لا يجوز الصلح على مجهول بمعلوم أو في معلوم بمجهول، عندهم لا يجوز ذلك، فهو نص عليها لهذا الغرض، وهذا خروج من المصنف عن شرطه. لكن عذره أن هذا الحكم مبني على دليل، أن هذا الحكم بالجواز مبني على دليل. مثلا كيف صورة المسألة؟ مثلا اثنان اختلفا في أرض ورثاها، خلاص، فهذا يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي، ذهبت معالم الأرض، ما في شيء يدل على حد هذا وعلى حد هذا، فصار هذا مجهول، صح؟ صار هذا مجهول، حق كل واحد مجهول، ما هو معروف، حق كل واحد في أرضه مجهول غير معروف، فهل يجوز أن يصطلح على هذا المجهول؟ ما حد عنده شيء، ما حد عنده دليل على شيء، ولا في أي حد يدل على شيء، من بس كلنا نعرفه أنه هذه الأرض حقنا، وهذا يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي، ما حد عنده دليل على شيء. أقول حدث مثل هذا مع الصحابة، مع بعض الصحابة، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان من الرسول أن يحكم بينهما. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام المسألة ما فيها دليل، فقال عليه الصلاة والسلام، قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من النار. وفي رواية قال: فإني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، أنا أقضي بما أسمع وبما أرى، ما عندي دليل يعني. فكل واحد انتبه، إذا أنت عندك دليل تعرف به حقك وتعرف به حق أخيك فلا تعتدي، كوني حكمت لك بشيء من حق أخيك مو معناته أبحت لك، فأنا لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال. قال الراوي: فبكي من هذه الموعظة ومن هذه الكلمة، فقال: يا رسول الله خلاص إحنا نصالح. قال: إذن اذهبا واصطلحا، اذهبا واصطلحا، تراضيا، خلاص هما يعني كل واحد اتعظ وكل واحد يريد يعني بالطريقة اللي يعني تراضي الآخر وما تحدث مشكلة وينهوا القضية. هذا حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له بقطعة من النار. وجاء أيضا حديث عند البخاري عن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال جابر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. هذا الحديث الثاني فيه الصلح في معلوم بمجهول. كيف؟ أقول دينهم معروف وقضاءهم من هذا الحائط، الله أعلم كيف رح يصير، رح يكفي ما يكفي، الله أعلم كيف الأمر. لما أحالهم عليه ما رضيوا هم بنفسهم يروحوا، فرحوا الرسول بنفسه ثاني يوم قال لهم: تعالوا أنت إيش حقك؟ قال كذا. فكان لهم من التمر ما يوازي دينهم، فأخذوه، وكان الحائط في الظاهر أنه لا يكفي، لكن ببركة كيل الرسول صلى الله عليه وسلم كفى ما في الحائط لسداد الدين، وبقي منه بقية، بقي منه بقية. فهذا دليل وهذا دليل على أن الصلح يصح، صلح على مجهول بمعلوم وعلى معلوم بمجهول. والإمام الشوكاني رحمه الله إنما نص على هذه المسألة لأنها خلاف ما عليه كتب الزيدية، لأنها على خلاف ما عليه كتب الزيدية، والزيدية مذهب ينسب إلى زيد بن علي، مذهب ينسب إلى زيد بن علي، وأغلب مسائلهم في الفقه قريبة من فقه الحنفية، أغلب مسائلهم في الفقه قريبة من فقه الحنفية، واضح، وهم أقرب مذاهب الشيعة إلى مذاهب أهل السنة، يعني الفروق بيننا وبينهم في مسائل قليلة، أقرب مذاهب الشيعة إلى مذاهب السنة، وكتابهم المعتمد عندهم مسند زيد، مسند زيد عندهم مسند جامعين مما جاء عن زيد بن علي رحمه الله، فيه مسائل وآثار كثيرة في هذا الباب، لكن المسند سنده فيه ضعف، سنده فيه ضعف، السند إلى زيد فيه ضعف. عموما هم اهتموا بهذا المسند وشرحوه، من أفضل شروحه كتاب اسمه الروض النظير في شرح مسند زيد ابن علي، الروض النظير، وهو مفيد في مسائل فقه الزيدية، في مسائل فقه الزيدية، ويكثر عند الزيدية رفع راية الاجتهاد وعدم التقليد، كما ترونه عند صاحب الروض النظير، وكما ترونه عند المقبلي، وكما ترونه عند علماء الحديث الذين انتقلوا إلى مذاهب أهل الحديث بعد أن كانوا زيدية، كما عند الصنعاني صاحب سبل السلام، وكما عند الشوكاني صاحب نيل الأوطار وصاحب هذا المتن. المسألة الثالثة، قال: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، يعني يجوز الصلح عن الدم في الديات، يعني بأقل أو أكثر، بأقل أو حتى ولو بلا بالعفو، هذا الصلح حتى ولو بالعفو، خلاص. وهذا جاء فيه حديث عند الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل، وذلك لتشديد العقل. إذن أباح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يصطلحوا في باب الديات، فإذا جازت في الديات جازت في الجنايات من باب أولى، الدية لأنه ذهاب الدم في الدم، فمن باب أولى في الجراحات والجنايات، في الجراحات والجنايات، إذن يجوز الصلح حتى في الديات. وهذا اللي خلاني أقول لكم قبل قليل المصنف لم يقصر مسائل الباب على ما جرى عليه الفقهاء، فأدخل فيها ما يتعلق بالديات، مع أنه الأوفق أن تجعل مسائل الصلح في الديات في باب الديات والجنايات، حتى تكون مسائل الباب كلها مع بعضها البعض، كما صنعوا في مسائل الصلح في الجهاد، وكما صنعوا في مسائل الصلح في العشرة بين الأزواج، وكما صنعوا في باب الصلح مع البغاة، فكذا نقول كان ينبغي للمصنف أن يفعل ذلك. المسألة التالية، قوله: ولو عن إنكار، هل يجوز الصلح عن إنكار أو لا يجوز؟ ما صورة المسألة؟ صورة المسألة زيد ادعى على علي، قال: لي عندك 10,000 ريال. قال علي: أبدا والله ما لك عندي ولا ريال، أبدا، أنا سلفتك، أنا أعطيتك، خلاص، ما طب عندك بينة؟ ما عنده بينة. قال: أحلف. قال: ليش أحلف؟ أحلف على شيء أنا ما هو عندي؟ ما أبغى أحلف. اختصموا، تزاعلوا، أنا لي عندك 10,000 ريال. طب هل يجوز لعلي أن يصالح زيد، يقول له: شوف أنا ماني مقر 10,000، لكن ما يهون علي انك جالس كده زعلان وتهرج علي وتتكلم فيه. طيب قال تعال انا وانت نصطلح، انا وانت نصالح عليه. قال خلاص انا اعطيك من 10,000 اللي عندي 3,000 ريال وسامحني في اللي تقول علي وخلاص انتهينا. انا ماني مقرب العشرة وبدفع 3,000 بس عشان اشتري رضاك، ما ابغاك تزعل. يجوز ولا ما يجوز؟ نحن كل واحد يتبلى على الثاني، ها؟ هذا الصلح على الإنكار، هذا الصلح على الإنكار، واضح؟ العلماء قالوا يجوز بس بشروط، يجوز الصلح على الإنكار ولكن بشروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن المدعي إذا كان يعلم أنه ما له حق عندها عند الآخر فما يجوز له أن يأخذ منه ولا ريال، مو 3,000، ما يجوز له أن يأخذ منه ولا ريال. إذن الشرط الأول أن يكون المدعي إيش؟ على يقين بأن له حق. أما إذا كان يعلم أنه ليس له حق على فلان إنما فقط كده يسويها فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، هذا أول شرط. اثنين، أن المدعى عليه إذا كان يعلم أن له حق لا يجوز له أن ينكره ويجر إلى الصلح إلى ثلاثة، فعليه أن يقره ويصطلح معه بعد الإقرار. فإن كان يعلم يقينا أن لهذا المدعي حق عنده وأنكره وأرجعه إلى 3,000 صلحا فهذا لا يحل، هذا لا يحل، لأنه أيضا فيه إيش؟ أكل أموال الناس بالباطل. إذن شرط العلماء كما ترون أن لا يكون أحدهما يعلم حقيقة الأمر ثم يخبي. فإذا كان الأول المدعي يعلم أنه ليس له حق ولكن كده جاب الهرج أتى بالقضية فما يجوز له ولا ريال، وإذا كان يعلم أن له حق فله أن يطالب، ما عندنا مشكلة. والآخر المنكر إذا كان يعلم أن لهذا حق ليس له أن ينكره، فإن أنكره ثم اصطلح معه ب3,000 فإن في إنكاره أكل أموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل. إذن شرط العلماء في هذه المسألة أن لا يكون أحدهما يعلم خلاف ما يظهره، وإلا دخل في باب أكل أموال الناس بالباطل، خلاص. فإذا كان المدعى عليه لا يعني متأكد أنه هذا ما له حق فقط يريد أن يدفع المال جاز له ذلك واصطلح. ولذلك من قال من العلماء لا يجوز الصلح مع الإنكار يعني في حالة علم المدعى عليه بأن هذا له حق وهو ينكر، أو علم المدعي أنه ليس له حق وهو يطالب، هذه الحالة قال العلماء فيها الصلح مع الإنكار لا يجوز، واضح؟ الصلح مع الإنكار لا يجوز. فإذا اتضحت الصورة زال الإشكال. أورد العلماء في قضية الإنكار حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الشيخان أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. طبعا ارتفعت أصواتهم في المسجد، بوب البخاري باب ارتفاع الأصوات، استدل بهذا على أنه قد يحصل مثل هذا، والرسول ما نهاهم، قال لهم برا أخرجوا صوتكم، وأطل عليهم من الحجرة التي كان فيها، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. هذا فيه أيضا أن أهل الصلاح قد تقع بينهما خصومات، وهم أهل صلاح، كعب بن مالك صحابي وابن أبي حدرد صحابي، فلا ينافي الصلاح ولا ينافي الدين أن تقع خصومة، صح ولا لا؟ كما قد تقع الخصومة بين الزوج وزوجه، صح ولا لا؟ والرسول يقول لا يفرق مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك. خرج إليهما حتى كشف سجف حجرته. كيف خرج وكيف كشف؟ فقول الحجرة النبوية كانت عبارة عن حجرة داخل حوش زي كذا، هذه الحجرة وهذا حوش وهذا المسجد. فخرج الرسول من الحجرة ورفع السجف اللي في النافذة هنا يخاطبها، عرفت؟ طيب، فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله لابن أبي حجرة قم فقضه. طيب، قال العلماء الشاهد في هذا الحديث أنه وقع النزاع بين الرجلين، فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار، يعني يكون كعب ادعي عليه مثلا 1000 فيقول ابن حجرت أبدا مو 1000، فهذا تخاصم بينهما في المقدار، فابن ابن حضرت يقر بأصل الدين ولكن ينكر المقدار، وهذا صورة من صور الإنكار، لأنه الإنكار قد يكون إنكار لأصل الدين كالمثل اللي احنا صورناها، وقد يكون إنكار لكمية أو مقدار الدين. قال فهذا الصلح على إنكار إذا كان، وقد جوزه الشارع. وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل، يعني كعب بن مالك يقول له دحين أعطيني، ابن أبي حضرت يقول له لا أبدا، أنت مو وقتك دحين، أنت وقتك بعد شهر، فهذا منكر عليه التعجيل وهذا يطالب بالتعجيل، خلاص. فابن أبي حضرت يقول احنا بعد شهر موعدنا، وكعب يقول دحين، فهذا أيضا صلح على إنكار في الموعد، لأنه الصلح الإنكار قد يكون في أصل الدين وقد يكون في كميته وقد يكون في حال من أحواله كموعده، خلاص. فاستدلوا بهذا الحديث على جواز الصلح مع الإنكار، واستدلوا أيضا على قضية أخرى في كتاب البيع وهي مسألة ضع وتعجل، واستدلالهم على هذه القضية بناء على أن سبب الخصومة التقديم والتأخير في موعد السداد. مثلا موعدك إني أسدك بعد 6 أشهر ولا لك علي 10,000 ريال، فجيتني الآن تقول لي تعطيني، أقول لك والله ما أقدر دحين أديك 10,000، موعدي معك بعد 6 أشهر، فتخاصم أنت تقول لها أنا دحين أنا محتاج يا أخي، حقي فلوسي أبغاها دحين، عاد أنت مرة حضرمي وشاهد نفسك، سأل مين حضرمي ثاني أنا معك، فدحين أبغاها أنا محتاجها أنا، فالحل أنا ما أقدر أعطيك 10,000، أقدر أعطيك 5,000 7,000، فضع عني وخذ الآن. هذه ضع وتعجل، هذه مسألة ضع وتعجل وهي جائزة، وإن كان جمهور العلماء يرون عدم جوازها، لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم جوازها، لأنها عكس الربا، عكس الربا، صح ولا لا؟ ضع وتعجل ما هي الربا، عكس الربا، فليش ما تجوز؟ وهذه فيها إرفاق بصاحب الدين وبالمستدين، صح ولا لا؟ صاحب الدين يبغى ماله الآن لو على شروطنا بعد 7 أشهر أو 6 أشهر، وهذا إرفاق له إنه بدل ما يدفع 10 يدفع 7، فضع وتعجل، والظاهر إن شاء الله جوازها استدلالا بهذا الحديث. بكذا نكون انهينا مسائل الصف، خلاص الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة. من أحيل على مليء فليحتل، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه.
كتاب الحوالة من التحويل، والمقصود به أن المستدين يحيل الدائن إلى رجل آخر ليقضيه دينه، خلاص، يحيله إلى رجل آخر ليقضيه دينه، هذا معنى الحوالة، يعني أن أنا استدنت منك، خلاص، ثم أنت جيت تطالبني بالسداد فأحولك على آخر لي عنده حقوق ولي عنده أموال، فأقول له روح خذ حقك من 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 فلان، خلاص. طيب، أورد المصنف في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله: من أحيل على مليء فليحتل. من أحيل على مليء فليحتل، أقول هذا لفظ حديث، فقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء فليحتل، هذا لفظ حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ في هذا الحديث أو في هذه العبارة عدة أمور. الأمر الأول أنه قال على مليء، مفهوم المخالفة أنك لو أحلت على غير مليء لا تحتل، لا تقبل، مفهوم المخالفة لأنه قال على مليء. وانتبه لهذه اللفظة فإنه سيأتي لها تأثير في مسألة ستأتي في الباب، وهو إذا المحال إليه أفلس أو مات أو حصل عذر يمنعه من السداد، فهل يرجع إلى صاحبه أو يبقى؟ ستأتي هذه المسألة. والجواب فيها من هذه اللفظة نقول بما أنه أفلس أو مات أو جاء عذر يمنعه من السداد فهو غير مليء، فشرط الحوالة زال فيرجع إلى المحيل، فيرجع إلى المحيل. شوف كلها أخذت من كلمة مليء. الأمر الثاني في هذا الحديث قوله فليحتل، فليحتل يعني إيش؟ فليتحول. اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو على الوجوب أو على الاستحباب. أو على الإباحة، ثلاثة أقوال. من يقول هل هو على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة يعني للإرشاد؟ احنا ايش قلنا؟ ضابط الأمر الإرشادي أنه يتعلق به تحقيق مصلحة دنيوية ولا يتعلق به عبادة ولا ثواب ولا عقاب، هذا ضابط الأمر الإرشادي. قول الرسول للرجل من أحيل على مليء فليحتل، انطبقت فيه الشروط الثلاثة ولا لا؟ في مصلحة دنيوية ما يتعلق بعبادة ولا يتعلق بعبادة وليس فيه أجر ولا ثواب، لا أجر ولا عقاب، صح ولا لا؟ لا ثواب ولا عقاب، صح ولا لا؟ إذن هذا الأمر الراجح أنه للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ للإباحة، هذا الصحيح. أنا أستغرب من يقول للوجوب. يا أخي أنا صاحب المال وأنا أذنتك أنت، فكيف توجب علي أني أتحول؟ ما أبغى أتحول. طب الرسول قال كذا، أقول الرسول قال كذا إرشاد من باب يعني إعانتك، لكن أنا ما أبغى، أنا أبغى فلوسي منك، أنا أديتك أنت الفلوس. هل الشرع يجبرني أني أتحول؟ والحديث إرشادي لأنه يتعلق بمصلحة دنيوية لا تعلق له بعبادة ولا تعلق له بالثواب ولا عقاب. إن نظرت من جهة أنه إرشاد من النبي فراعيت قضية أنه من جهة النبي فقلت استحباب، أقول على العين وعلى الرأس، فهو دائر بين الاستحباب وبين الإباحة الإرشادية، دائر بين الاستحباب وبين الإرشاد. لكن من فين جبت الوجوب؟ ما يظهر القول بالوجوب. طيب لو أنا جيت وقلت لصاحب الدين يا ابويا لا تحولني لا على زيد ولا على عبيد، انا ما ابغى منك الفلوس، روح الله يرزقني وياك، علي شيء؟ خالفت الحديث؟ هو جاي يحولني، طب اذا جاز لي في اصل الدين اني اتركه فكيف توجب علي اني اتحول؟ لاحظ. اذن الامر في هذا الحديث ليس للوجوب قطعا او اظهر في الظاهر، إنما هو دائر بين الاستحباب وبين الإرشاد بمعنى الإباحة، الإباحة بمعنى الإرشاد، أن الرسول يرشدنا إلى هذا الأمر، فهذا أمر إرشاد لا تعلق له لا بعبادة ولا تعلق له بثواب ولا عقاب، وهو يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية تعود لي أنا، تعود لي أنا وتعود لهذا الذي أحال. واضح؟ طيب مسألة، إذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه، ما الدليل على هذا؟ اللي هي مثلا انه فلان زيد حولني في ديني على عبيد، عبيد ما طني او افلس او مات، ماذا اصنع؟ خلاص اقول لا، ترجع الى من احالك؟ الى زيد. ترجع الى زيد، ارجع الى زيد، لانه ديني على زيد. ما الدليل؟ المالكية نقلوا عمل اهل المدينة انك ما ترجع الى زيد، وانك تبقى تطالب بحقك من هذا الذي افلس عند الوالي المحال عليه حتى تنظر في حالك. ونقل مالك في الموطأ عمل اهل المدينة على ذلك. لكن من وقف عند مفهوم الحديث، من احيل على مليء قال الآن هو ليس بمليء، فما تلزمني الحوالة، فأعود إلى من حولني، فأعود إلى من حولني. خلاص. طيب، مسألة ينبغي أن لا يكون تصرف صاحب الدين، ينبغي أن لا يكون تصرف صاحب الدين بالتحويل وغيره من باب المماطلة. لما أقول؟ لأن مطل الغني ظلم، وفي الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إيش يعني لي الواجد؟ يعني مماطلة الإنسان اللي عنده المال ويجد المال لسداد الدين، ها؟ تحل عرضه وعقوبته، يجوز تشتمه وتسبه وتنتقصه، ويحل الوالي أن يعاقبه، يحل الوالي أن يعاقبه. واضح؟ طبعا هناك مسائل يذكرها الفقهاء، لكن الإمام اقتصر على هذه المسائل لأنها أوضح المسائل التي جاءت في النصوص. طيب، اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المفلس. يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعود. ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف.
ذكر هنا كتاب المفلس، فجاء باسم المفلس، والمفلس هو من لا درهم ولا دينار عنده، يعني ما عنده مال، ما عنده مال، هذا المفلس. هذا المفلس أطلق عليه مفلس من الفلس، وهو أقل النقود، أقل النقود وأصغرها وأحقرها، فهو مفلس، يعني ما عاد عنده إلا أقل النقود أو ما عنده شيء، ليس له مال. وجاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ أذان؟ ها؟ طيب، فين المؤذن؟ هذا هو؟ سنوقف وبعد الصلاة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى شرح كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله المتوفى عام 1250 هجرية. وسنحاول بإذن الله في هذه الدورة على مدى 5 أيام أن ننتهي من هذا الكتاب. سيكون عندنا بإذن الله كتاب الصلح، ثم الحوالة، ثم المفلس، ثم اللقطة، ثم القضاء، ثم الخصومة، ثم الحدود، ثم القصاص، ثم الوصية، ثم المواريث، ثم الجهاد والسير. وسنحاول بإذن الله تعالى أن نأخذ في كل لقاء 3 أو 4 عناوين من هذه العناوين، وسيكون الدرس ما بين المغرب والعشاء. ثم إذا لا زال في هذه الأبواب بقية نستكمل بعد العشاء ما فاتنا، أو نجعل لقاء بعد العشاء لمدة 30 دقيقة للأسئلة. سيكون هناك لقاء بعد العشاء للأسئلة حسب ترتيب الذين أعدوا هذه الدورة وهذا اللقاء. نبدأ كالطريقة التي نمشي عليها في كل عام، نقرأ كلام الشوكاني ثم نعلق عليه. نبدأ بكتاب الصلح، ليس كذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الصلح. قال: هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول، وعن الدم بالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار.
طيب، مباحث الصلح تأتي في كتب الفقه في 5 أبواب. قبل أن نذكر هذه الأبواب نعرف معنى الصلح. الصلح معناه رفع الخصومة وإزالة أسبابها، فهو تراض بين متخاصمين في رفع أسباب الخصومة، في رفع أسباب الخصومة. هذا معنى الصلح. ويطلقون الصلح في مقابلة الحكم، في مقابلة الحكم، والحكم المراد به حكم الله في هذه القضية. يعني مثلا 2 تنازعوا في حدود مزرعة، فالحكم أن يبين القاضي لهذا: حد مزرعتك من هنا إلى هنا، وللآخر حد مزرعتك من هنا إلى هنا. هذا حكم، فيقيم الأدلة على الحدود، فينفصل كل واحد عن الآخر في حده فلا تقع خصوم. هذا الحكم. الصلح يأتي القاضي أو يأتي إنسان يتدخل من أجل أن يرفع الخصام بين أصحاب الأرض، فيقول نعم هذا حدك من هنا إلى هنا وأنت حدك من هنا إلى هنا. هذا يقول أنا ما أقدر أرضى زي كده، لأنه إذا سوينا بهذه الطريقة مثلا الماء ما يأتي إلي، أو مثلا يحدث عندي ضرر كذا، أو يحدث عندي كذا، فأنا لازم أدخل شوية مثلا. فيصطلح بأن يدفع صاحب الأرض التي يريد أن يدخل على الأرض الأخرى مبلغ مقابل أن يسمح له بهذه الزيادة التي يريده فيها دخول على حدود أرض الآخر. وإلا الحكم هذا حدك وهذا حدك، ليس لك حق في أكثر من هذا، هذا الحكم. ولكن يصلح بينهما أحد أو يتفقهم فيصطلح أنه تسمح لي بهذا، أو يقول له مثلا طيب خلاص أنا معترف أنه هذا حد أرضك، بس اسمح لي بهذا سنة أو سنتين، فيرضى. يقول له خلاص مدام أنت معترف بحد أرضي وهذا حد أرضي أنت راضي به، خلاص أنا راضي. فهذا اصطلح ورضي، كل واحد رضي بهذا، هذا اسمه إيش؟ صلح. فعندنا حكومة وعندنا، وأحيانا نقول حكومة صلح، حكومة صلح بمعنى أن القاضي هو الذي يحكم بينهما بما تراضي عليه صلحا، هذا هو معنى الصلح، رفع النزاع بين المتخاصمين وإيقاع التراضي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الصلح، ليش؟ لأنه يزيل الله به الضغائن بين النفوس، تزال به الضغائن بين النفوس، واضح؟ لأنه يزيل الضغائن، لأنه هذا يرضى وهذا يرضى. بينما لو حكمت أنت بالحكم فيبقى كل واحد في نفسه شيء، فيبقى كل واحد في نفسه شيء. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الصلح، يقول أصلحوا بين الناس فإن الله يزيل به الضغائن أو الأحقاد، خلاص. ويأتي الصلح في أبواب الفقه في 5 مواضع، يأتي الصلح في أبواب الفقه في 5 مواضع. الموضع الأول الذي يأتي فيه الكلام عن الصلح في صلح المسلمين مع الكفار في باب الجهاد تحت اسم الهدنة والعهد والميثاق، الهدنة والعهد والميثاق، هذا أول باب يأتي فيه الصلح، وهو صلح مع الكفار تحت باب الهدنة والعهد والميثاق. والعلماء في باب الصلح مع الكفار قسموه إلى 3 أقسام، قالوا من حيث الوقت، قالوا النوع الأول الصلح المؤقت، وهو أن يصطلح أهل الإسلام مع الكفار صلحا مؤقت ب10 سنوات، ب15 سنة، ب5 سنوات. الرسول أصطلح مع كفار قريش في صلح الحديبية لمدة 10 سنوات، هذا اسمه صلح مؤقت. قالوا هذا جائز كما فعله الرسول في صلح الحديبية. النوع الثاني الصلح المؤبد، يعني نصطلح مع الكفار نقول نحن وأنتم في هدنة على التأبيد. قال العلماء وهذا النوع من الصلح باطل، لأنه يحرم حلالا أو يحرم مستحبا أو واجبا، يلغي الجهاد، لأن هذا الصلح يلغي الجهاد. فإذا قلت للكفار إحنا وأنتم في صلح على التأبيد هذا الصلح باطل، ليش؟ لأن معناه إلغاء الجهاد، هذا النوع الثاني من الصلح وهو باطل. النوع الثالث من الصلح مع الكفار الصلح المعلق، ليس مؤبد ولا مؤقت إنما معلق، عرفت؟ مثل ما اصطلح الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة فقال لهم نقركم فيها على ما نشاء، نقركم فيها على ما نشاء. هل حدد وقت؟ هل قال على التأبيد؟ لا، حد ألين حصل منهم ما يقتضي إخراجهم من المدينة، فأخرجهم عمر لما ضربوا ولده عبد الله ابن عمر حتى إنهم فكوا عظمة القدم. عشان كده عبد الله بن عمر بعدين يجيكم ما كان يقدر يجلس في الصلاة جلسة الافتراش ولا التورك، فكان يجلس متربع بسبب هذا، ما يقدر بسبب هذه الضربة التي حصلت. فلما فعلوا هكذا أخرجهم من المدينة فاحتجوا عليه فقالوا أقرنا الرسول في المدينة وتخرجنا أنت؟ فقال أنا أعلم بهذا منكم، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها على ما نشاء. والآن نحن نريد إخراجكم، فأخرجهم إلى تيماء. إذن عندنا الصلح كم نوع مع الكفار؟ نوعين، جائزة ونوع باطل. طيب الصلح اللي بيننا وبين الكفار في هيئة الأمم المتحدة من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟
معلق.
الصلح المعلق، ما هو مؤبد، صلح معلق. ولذلك يقول العلماء مثل الشيخ بن عثيمين، يقول ظننا أنه حينما يكون للمسلمين قوة وقدرة على مواجهة الكفار فإنهم سينبذون إليهم صلحهم على سواء، فيقولون لهم هذا الصلح الذي بيننا وبينكم قد انتهى، ولا صلح بيننا وبينكم بعد اليوم. لكن هذا متى يكون؟ لما يكون عند أهل الإسلام قوة وقدرة وعدة على مواجهة الكفار. إذن الذي يأتي ويحتج ويقول هذا الصلح مع الكفار حق هيئة الأمم المتحدة صلح باطل، يقول لأنه يلغي الجهاد، نقول له كلامك باطل. الرسول صنع مثل هذا الصلح مع الكفار ومع اليهود، صنع مثل هذا الصلح، نقركم فيها على ما نشاء. والآن نحن أمة الإسلام كلها في حالة ضعف، لا قدرة لها على مواجهة الكفار، لا قدرة لها على مواجهة. إذن هذا أول باب من أبواب الفقه يأتي فيه الصلح. الباب الثاني الذي يأتي فيه ذكر الصلح، صلح الإمام مع البغاة. البغاة هم أناس من المسلمين عندهم تأويل، يرون بهذا التأويل الخروج على الإمام، تأويل من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تأويل بأمر ما، المهم عندهم تأويل ومنعه، شرطان لابد منهما، عندهم تأويل وعندهم منعه، يعني قدرة على القتال، فيقاتلون الإمام ويخرجون عليهم. فهؤلاء البغاة للإمام أن يصطلح معهم، تأتي أحكام الصلح. ولكن هنا صلح مع مسلمين مو مع كفار، هذا صلح مع، يمكن فيه التأبيد ويمكن فيه التعليق ويمكن فيه التقييد ويمكن فيه، المهم أن لا يحل حراما ولا يحرم حلال. هذا النوع الثاني من الصلح، أو الباب الثاني من أبواب الفقه الذي يأتي فيها ذكر الصلح. الباب الثالث من أبواب الفقه الذي يأتي فيه ذكر الصلح، الصلح بين الزوجين في أبواب عشرة النساء. فإن المرأة إذا اختصمت هي وزوجها وحصل بينهم يعني أسباب نزاع وأسباب خصومة، فإن الله عز وجل أرشد إلى الصلح بأن تبعث حكما من أهلها وحكما من أهله لينظروا في هذه القضية وأسباب النزاع. هذا الباب الثالث الذي يأتي فيه ذكر الصلح، وهو باب عشرة النساء، ما يتعلق بالخصومة تقع بين الزوجين. الباب الرابع الذي يأتي فيه ذكر الصلح باب الديات والجنايات، فإن الإنسان قد تحصل منه خصومة في دية أو خصومة في جناية، فيكون الصلح فيه من الأمور السائغة، مثلا كأن يصطلح مثلا أن الدية تنقص أو تزيد أو تقسم أو تلغى، يصطلح فيما بينهم. أو الجناية خلاص اصطلح، بدل أنا ما أخذ كذا أعطيني مكانه كذا، ويرضى بذلك، صاحب الحق يرضى ويتنازل. فهذا الباب الرابع الذي يأتي فيه ذكر الصلح في باب الديات والجنايات. الباب الخامس الذي يأتي فيه الصلح هو ما يحدث من الخصومات في الأموال ونحوها غير ما سبق، وغالبا كتب الفقه تذكر باب الصلح لهذا المعنى، فإن ما يتعلق بالجهاد تدخله في الجهاد، وما يتعلق بقتال البغاة تلحقه بالجهاد وتفرد له باب في البغاة، وما يتعلق بين الزوجين تذكره في النكاح، وما يتعلق بالديات تذكره في الديات والجنايات، وتفرد هذا الباب للصلح لما عدا هذه المذكورات. لكن الشوكاني على طريقة دخل كمان فيه في هذا الباب على قصر انه سطرين دخل فيه الديات والجنايات, دخل فيه الديات والجنايات, وحقه ان يمشي كما مشى اهل العلم فيجعل ذاك في ذاك الباب ويفرد هذا لما عدا هذا الموضوع. هذا الباب الذي اورده المصنف فيه مسائل. المسألة الأولى بيان جواز الصلح, بيان جواز الصلح, والصلح جائز بنص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ومقتضى القياس. أما نص الكتاب فهو قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, والله يقول أيضا الصلح خير, هذا بنص الكتاب. بنص السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن عمرو بن عوف قال الصلح جائز بين المسلمين, متفق عليه, الصلح جائز بين المسلمين, ولا مفهوم مخالف لقوله بين المسلمين لأنه يجوز بين غير, فنسمي هذا القيد إيش؟ وصف كاشف, نسميه وصف كاشف, لا مفهوم مخالفة له. يعني لا يجي واحد يقول الرسول قال الصلح جائز بين المسلمين, مفهوم المخالفة أن الصلح لا يجوز بين غير المسلمين أو بين مسلم وكافر, فنقول لا, لا مفهوم مخالفة له لوجود النص والدليل على جواز وقوع الصلح بين المسلم وبين الكافر, خلاص. طيب الإجماع, نقول انعقد الإجماع على مشروعية الصلح, انعقد الإجماع على مشروعية الصلح. أما القياس فنقول المقصود إزالة أسباب الشحناء والبغضاء بين الناس, هذا المقصود, فإذا تحقق ذلك بحكم الله فالحمد لله, فإذا لم يتحقق ذلك بحكم الله وأمكن التراضي بينهما بما لا يخالف شرع الله فالذي يقتضيه العقل والقياس جواز ذلك, الذي يقتضيه العقل والقياس جواز ذلك. إذن المسألة الأولى بيان جواز الصلح, وهو قوله وهو قول المصنف رحمه الله هو جائز بين المسلمين. المسألة الثانية, ما هو شرط جواز الصلح؟ أقول شرط جواز الصلح ذكره المصنف في قوله إلا صلحا أحل حراما أو حرم حرام حلالا, إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا, إذن هذا شرط الصلح, لا شرط له غير هذا, يجوز أن نصطلح بشرط أن لا نحل الحرام ولا نحرم الحلال, ويلحق الصلح في كل قضية بأقرب باب إليها, فإذا كان الصلح في قضية تتعلق بالأموال تأتي أحكام البيوع, إذا كان الصلح في قضية تتعلق مثلا بالزرع وكذا تأتي أحكام الزروع ما يتعلق بها وهكذا, يعني الصلح يلحق بأقرب باب إليه وتطبق فيه أحكامه وتطبق فيه أحكامه, عرفت, حتى لا يقع فيه تحليل الحرام أو تحريم الحلال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في نفس الحديث السابق حديث عمرو بن عوف قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما, والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن هذا هو شرط الصلح. طبعا الإمام الشوكاني رحمه الله منهجه في الدرر البهية أنه يقتصر في الباب على ما ورد فيه النص, يقتصر في الباب على ما ورد فيه النص. طب هل هذه ميزة ولا ما هي ميزة؟ نقول هي ميزة من جهة وما هي ميزة من جهة. ميزة من جهة أنك ترتب الباب على أساس النصوص, عرفت, وما هي ميزة من جهة أنه أحكام الباب لا تنحصر فقط فيما جاء في النص, فعندنا إجماع وعندنا قياس وعندنا استنباط, لكن هو لما يفعل هذه الطريقة من مزايا أن المبتدئ يفرح أنه أحاط بجملة مسائل الباب, لكن المشكلة تأتي من أين؟ ممن يتصور أن كل مسألة لم ينص عليها ها هنا في الباب معناتها ما فيها دليل, ما عليها, هذه المشكلة, هذه المشكلة اللي تحصل, أو يظن الطالب أن مسائل الباب هي فقط هذه, عرفت, و وهذا خطأ. فين تأتي المشكلة؟ وإلا أنه كون عقد كتابه على هذا الأصل فهذا مما يذكر ويحمد له. المسألة الثالثة قال: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول. نص المصنف على هذه المسألة مع أنه ما فيها نص، لأنها ليبين خلاف فقه الزيدية، فإن الزيدية عندهم لا يجوز الصلح على مجهول بمعلوم أو في معلوم بمجهول، عندهم لا يجوز ذلك، فهو نص عليها لهذا الغرض، وهذا خروج من المصنف عن شرطه. لكن عذره أن هذا الحكم مبني على دليل، أن هذا الحكم بالجواز مبني على دليل. مثلا كيف صورة المسألة؟ مثلا اثنان اختلفا في أرض ورثاها، خلاص، فهذا يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي، ذهبت معالم الأرض، ما في شيء يدل على حد هذا وعلى حد هذا، فصار هذا مجهول، صح؟ صار هذا مجهول، حق كل واحد مجهول، ما هو معروف، حق كل واحد في أرضه مجهول غير معروف، فهل يجوز أن يصطلح على هذا المجهول؟ ما حد عنده شيء، ما حد عنده دليل على شيء، ولا في أي حد يدل على شيء، بس كلنا نعرفه أنه هذه الأرض حقنا، وهذا يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي، ما حد عنده دليل على شيء. أقول حدث مثل هذا مع الصحابة، مع بعض الصحابة، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان من الرسول أن يحكم بينهما. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام المسألة ما فيها دليل، فقال عليه الصلاة والسلام: قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيكم قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هو حظه من النار. وفي رواية قال: فإني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، أنا أقضي بما أسمع وبما أرى، ما عندي دليل يعني. فكل واحد انتبه، إذا أنت عندك دليل تعرف به حقك وتعرف به حق أخيك فلا تعتدي، كوني حكمت لك بشيء من حق أخيك مو معناته أبحت لك، فأنا لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال. قال الراوي: فبكي من هذه الموعظة ومن هذه الكلمة، فقال: يا رسول الله خلاص إحنا نصالح. قال: إذن اذهبا واصطلحا، اذهبا واصطلحا، تراضيا، خلاص هما يعني كل واحد اتعظ وكل واحد يريد يعني بالطريقة اللي يعني تراضي الآخر وما تحدث مشكلة وينهوا القضية. هذا حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له بقطعة من النار. وجاء أيضا حديث عند البخاري عن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال جابر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. هذا الحديث الثاني فيه الصلح في معلوم بمجهول. كيف؟ أقول دينهم معروف وقضاءهم من هذا الحائط، الله أعلم كيف رح يصير، رح يكفي ما يكفي، الله أعلم كيف الأمر. لما أحالهم عليه ما رضيوا هم بنفسهم يروحوا، فرح هو الرسول بنفسه ثاني يوم قال لهم: تعالوا أنت إيش حقك؟ قال كذا، فكلهم من التمر ما يوازي دينهم فأخذوه، وكان الحائط في الظاهر أنه لا يكفي، لكن ببركة كيل الرسول صلى الله عليه وسلم كفى ما في الحائط لسداد الدين، وبقي منه بقية، بقي منه بقية. فهذا دليل وهذا دليل على أن الصلح يصح، صلح على مجهول بمعلوم وعلى معلوم بمجهول. والإمام الشوكاني رحمه الله إنما نص على هذه المسألة لأنها خلاف ما عليه كتب الزيدية، لأنها على خلاف ما عليه كتب الزيدية، والزيدية مذهب ينسب إلى زيد بن علي، مذهب ينسب إلى زيد بن علي، وأغلب مسائلهم في الفقه قريبة من فقه الحنفية، أغلب مسائلهم في الفقه قريبة من فقه الحنفية، واضح؟ وهم أقرب مذاهب الشيعة إلى مذاهب أهل السنة، يعني الفروق بيننا وبينهم في مسائل قليلة، أقرب مذاهب الشيعة إلى مذاهب السنة. وكتابهم المعتمد عندهم مسند زيد، مسند زيد عندهم مسند جامعين مما جاء عن زيد بن علي رحمه الله، فيه مسائل وآثار كثيرة في هذا الباب، لكن المسند سنده فيه ضعف، سنده فيه ضعف، السند إلى زيد فيه ضعف. عموما هم اهتموا بهذا المسند وشرحوه، من أفضل شروحه كتاب اسمه الروض النظير في شرح مسند زيد ابن علي، الروض النظير، وهو مفيد في مسائل فقه الزيدية، في مسائل فقه الزيدية. ويكثر عند الزيدية رفع راية الاجتهاد وعدم التقليد، كما ترونه عند صاحب الروض النظير، وكما ترونه عند المقبلي، وكما ترونه عند علماء الحديث الذين انتقلوا إلى مذاهب أهل الحديث بعد أن كانوا زيدية، كما عند الصنعاني صاحب سبل السلام، وكما عند الشوكاني صاحب نيل الأوطار وصاحب هذا المتن. المسألة الثالثة، قال: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، يعني يجوز الصلح عن الدم في الديات يعني بأقل أو أكثر، بأقل أو حتى ولو بلا بالعفو، هذا الصلح حتى ولو بالعفو، خلاص. وهذا جاء فيه حديث عند الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل، وذلك لتشديد العقل. إذن أباح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يصطلحوا في باب الديات، فإذا جازت في الديات جازت في الجنايات من باب أولى، الدية لأنه ذهاب الدم في الدم، فمن باب أولى في الجراحات والجنايات، في الجراحات والجنايات. إذن يجوز الصلح حتى في الديات، وهذا اللي خلاني أقول لكم قبل قليل المصنف لم يقصر مسائل الباب على ما جرى عليه الفقهاء، فأدخل فيها ما يتعلق بالديات، مع أنه الأوفق أن تجعل مسائل الصلح في الديات في باب الديات والجنايات، حتى تكون مسائل الباب كلها مع بعضها البعض، كما صنعوا في مسائل الصلح في الجهاد، وكما صنعوا في مسائل الصلح في العشرة بين الأزواج، وكما صنعوا في باب الصلح مع البغاة، فكذا نقول كان ينبغي للمصنف أن يفعل ذلك. المسألة التالية، قوله: ولو عن إنكار، هل يجوز الصلح عن إنكار أو لا يجوز؟ ما صورة المسألة؟ صورة المسألة زيد ادعى على علي، قال: لي عندك 10,000 ريال، قال علي: أبدا والله ما لك عندي ولا ريال، أبدا، أنا سلفتك، أنا أعطيتك، خلاص، ما طب عندك بينة؟ ما عنده بينة، قال: أحلف، قال: ليش أحلف؟ أحلف على شيء أنا ما هو عندي؟ ما أبغى أحلف. اختصموا، زاعلوا، أنا لي عندك 10,000 ريال، طب هل يجوز لعلي أن يصالح زيد يقول له: شوف أنا ماني مقر بال10,000، لكن ما يهون علي أنك جالس كده زعلان وتهرد علي وتتكلم فيه، طيب، قال: تعال أنا وأنت نصطلح، أنا وأنت نصالح، عليش؟ قال: خلاص أنا أعطيك من 10,000 اللي عندي 3,000 ريال وسامحني في اللي تقول عليه وخلاص وانتهينا، أنا ماني مقرب 10 وبدفع 3,000 بس عشان أشتري رضاك ما أبغاك تزعل، يجوز ولا ما يجوز؟ نحن كل واحد يتبلى على الثاني، ها؟ هذا الصلح على الإنكار، هذا الصلح على الإنكار، واضح؟ العلماء قالوا يجوز بس بشروط، يجوز الصلح على الإنكار ولكن بشروط. الشرط الأول أن المدعي إذا كان يعلم أنه ما له حق عندها عند الآخر فما يجوز له أن يأخذ منه ولا ريال، مو 3000، ما يجوز له أن يأخذ منه ولا ريال. إذن الشرط الأول أن يكون المدعي إيش؟ على يقين بأن له حق. أما إذا كان يعلم أنه ليس له حق على فلان إنما فقط كده يسويها، فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. هذا أول شرط. 2، أن المدعى عليه إذا كان يعلم أن له حق لا يجوز له أن ينكره ويجر إلى الصلح إلى ثلاثة، فعليه أن يقره ويصطلح معه بعد الإقرار. فإن كان يعلم يقينا أن لهذا المدعي حق عنده وأنكره وأرجعه إلى 3000 صلحا فهذا لا يحل له، هذا لا يحل، لأنه أيضا فيه إيش؟ أكل أموال الناس بالباطل. إذن شرط العلماء كما ترون أن لا يكون أحدهما يعلم حقيقة الأمر ثم يخبي. فإذا كان الأول المدعي يعلم أنه ليس له حق ولكن كده أتى بالقضية فما يجوز له ولا ريال، وإذا كان يعلم أن له حق فله أن يطالب، ما عندنا مشكلة. والآخر المنكر إذا كان يعلم أن لهذا حق ليس له أن ينكره، فإن أنكره ثم اصطلح معه ب3000 فإن في إنكاره أكل لأموال الناس بالباطل. إذن شرط العلماء في هذه المسألة أن لا يكون أحدهما يعلم خلاف ما يظهره، وإلا دخل في باب أكل أموال الناس بالباطل، خلاص. فإذا كان المدعى عليه لا يعني متأكد أنه هذا ماله حق فقط يريد أن يدفع المال، جاز له ذلك واصطلح. ولذلك من قال من العلماء لا يجوز الصلح مع الإنكار، يعني في حالة علم المدعى عليه بأن هذا له حق وهو ينكر، أو علم المدعي أنه ليس له حق وهو يطالب. هذه الحالة قال العلماء فيها الصلح مع الإنكار لا يجوز، واضح؟ الصلح مع الإنكار لا يجوز. فإذا اتضحت الصورة اتضحت الصورة زال الإشكال. أورد العلماء في قضية الإنكار حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الشيخان أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. طبعا ارتفعت أصواتهم في المسجد، بوب البخاري باب ارتفاع الأصوات، استدل بهذا على أنه قد يحصل مثل هذا، والرسول ما نهاهم، قال لهم برا أرجعوا صوتكم، وأطل عليهم من الحجرة التي كان فيها، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. هذا فيه أيضا أن أهل الصلاح قد تقع بينهما خصومات، وهم أهل صلاح، كعب بن مالك صحابي وابن أبي حدرد صحابي، فلا ينافي الصلاح ولا ينافي الدين أن تقع خصومة، صح ولا لا؟ كما قد تقع الخصومة بين الزوج وزوجه، صح ولا لا؟ والرسول يقول لا يفرق مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، كيف خرج وكيف كشف؟ فقول الحجرة النبوية كانت عبارة عن حجرة داخل حوش زي كذا، هذه الحجرة وهذا حوش وهذا المسجد. فخرج الرسول من الحجرة ورفع السجف اللي في النافذة هنا يخاطبهم، عرفت؟ طيب، فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله لابن أبي حدرة قم فقضه. طيب، قال العلماء الشاهد في هذا الحديث أنه وقع النزاع بين الرجلين، فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار، يعني يكون كعب ادعي عليه مثلا 1000 فيقول له ابن حدرد أبدا مو 1000، فهذا تخاصم بينهما في المقدار، فابن ابن حدرد يقر بأصل الدين ولكن ينكر المقدار، وهذا صورة من صور الإنكار، لأنه الإنكار قد يكون إنكار لأصل الدين كالمثل اللي احنا صورناها، وقد يكون إنكار لكمية أو مقدار الدين. قال فهذا الصلح على إنكار إذا كان، وقد جوزه الشارع. وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل، يعني كعب بن مالك يقول له دحين أعطيني، ابن أبي حدرة يقول له لا أبدا أنت مو وقتك دحين، أنت وقتك بعد شهر، فهذا منكر عليه التعجيل وهذا يطالب بالتعجيل، خلاص. فابن أبي حدرة يقول احنا بعد شهر موعدنا، وكعب يقول دحين، فهذا أيضا صلح على إنكار في الموعد، لأن الصلح الإنكار قد يكون في أصل الدين وقد يكون في كميته وقد يكون في حال من أحواله كموعده، خلاص. فاستدلوا بهذا الحديث على جواز الصلح مع الإنكار، واستدلوا أيضا على قضية أخرى في كتاب البيع وهي مسألة ضع وتعجل، واستدلالهم على هذه القضية بناء على أن سبب الخصومة التقديم والتأخير في موعد السداد. مثلا موعدك إني أسدك بعد 6 أشهر ولا لك علي 10,000 ريال، فجيتني الآن تقول لي تعطيني، أقول لك والله ما أقدر دحين أديك 10,000، موعدي معك بعد 6 أشهر، فتخاصم أنت تقول لها أنا دحين أنا محتاج يا أخي، حقي فلوسي أبغاها دحين، عاد أنت مرة حضرمي وشاهد نفسك، سالمين حضرمي ثاني أنا معك، فدحين أبغاها أنا محتاجها أنا أنا أنا، فالحل أنا ما أقدر أعطيك 10,000، أقدر أعطيك 5,000 7,000، فضع عني وخذ الآن، هذه ضع وتعجل، هذه مسألة ضع وتعجل وهي جائزة، وإن كان جمهور العلماء يرون عدم جوازها، لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم جوازها، لأنها عكس الربا، عكس الربا، صح ولا لا؟ ضع وتعجل ما هي الربا، عكس الربا، فليش ما تجوز؟ وهذه فيها إرفاق بصاحب الدين وبالمستدين، صح ولا لا؟ صاحب الدين يبغى ماله الآن لو على شروطنا بعد 7 أشهر أو 6 أشهر، وهذا إرفاق له أنه بدل ما يدفع 10 يدفع 7، فضع وتعجل، والظاهر إن شاء الله جوازها استدلالا بهذا الحديث. بكذا نكون انهينا مسائل الصف، خلاص الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة. من أحيل على مليء فليحتل، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه.
كتاب الحوالة من التحويل، والمقصود به أن المستدين يحيل الدائن إلى رجل آخر ليقضيه دينه، خلاص، يحيله إلى رجل آخر ليقضيه دينه، هذا معنى الحوالة، يعني أن أنا استدنت منك، خلاص، ثم أنت جيت تطالبني بالسداد فأحولك على آخر لي عنده حقوق ولي عنده أموال، فأقول له روح خذ حقك من 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 فلان، خلاص. طيب، أورد المصنف في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى قوله: من أحيل على مليء فليحتل. من أحيل على مليء فليحتل، أقول هذا لفظ حديث، فقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليحتل، هذا لفظ حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ في هذا الحديث أو في هذه العبارة عدة أمور، عدة أمور. الأمر الأول أنه قال على مليء، مفهوم المخالفة أنك لو أحلت على غير مليء لا تحتاج، لا تقبل. مفهوم المخالفة لأنه قال على مليء. وانتبه لهذه اللفظة، فإنه سيأتي لها تأثير في مسألة ستأتي في الباب، وهو إذا المحال إليه أفلس أو مات أو حصل عذر يمنعه من السداد، فهل يرجع إلى صاحبه أو يبقى؟ ستأتي هذه المسألة. والجواب فيها من هذه اللفظة نقول بما أنه أفلس أو مات أو جاء عذر يمنعه من السداد فهو غير مليء، فشرط الحوالة زال، فيرجع إلى المحيل، فيرجع إلى المحيل. شوف كلها أخذت من كلمة مليء. الأمر الثاني في هذا الحديث قوله فليحتل، فليحتل يعني إيش؟ فليتحول. اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو على الوجوب أو على الاستحباب. أو على الإباحة، ثلاثة أقوال. من يقول هل هو على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ يعني للإرشاد. احنا ايش قلنا؟ ضابط الأمر الإرشادي أنه يتعلق به تحقيق مصلحة دنيوية ولا يتعلق به عبادة ولا ثواب ولا عقاب، هذا ضابط الأمر الإرشادي. قول الرسول للرجل من أحيل على مليء فليحتل، انطبقت فيه الشروط الثلاثة ولا لا؟ في مصلحة دنيوية ما يتعلق بعبادة ولا يتعلق بعبادة وليس فيه أجر ولا ثواب، لا أجر ولا عقاب، صح ولا لا؟ لا ثواب ولا عقاب، صح ولا لا؟ إذن هذا الأمر الراجح أنه للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ للإباحة، هذا الصحيح. أنا أستغرب من يقول للوجوب. يا أخي أنا صاحب المال وأنا أذنتك أنت، فكيف توجب علي أني أتحول؟ ما أبغى أتحول. طب الرسول قال كذا، أقول الرسول قال كذا إرشاد من باب يعني إعانتك، لكن أنا ما أبغى، أنا أبغى فلوسي منك، أنا أديتك أنت الفلوس. هل الشرع يجبرني أني أتحول؟ والحديث إرشادي لأنه يتعلق بمصلحة دنيوية لا تعلق له بعبادة ولا تعلق له بالثواب ولا عقاب. إن نظرت من جهة أنه إرشاد من النبي فراعيت قضية أنه من جهة النبي فقلت استحباب، أقول على العين وعلى الرأس، فهو دائر بين الاستحباب وبين الإباحة الإرشادية، دائر بين الاستحباب وبين الإرشاد. لكن من فين جبت الوجوب؟ ما يظهر القول بالوجوب. طيب لو أنا جيت وقلت لصاحب الدين يا ابويا لا تحولني لا على زيد ولا على عبيد، انا ما ابغى منك الفلوس، روح الله يرزقني وياك، علي شيء؟ خالفت الحديث؟ هو جاي يحولني. طب اذا جاز لي في اصل الدين اني اتركه، فكيف توجب علي اني اتحول؟ لاحظ. اذا الامر في هذا الحديث ليس للوجوب قطعا او اظهر في الظاهر، إنما هو دائر بين الاستحباب وبين الإرشاد بمعنى الإباحة، الإباحة بمعنى الإرشاد، أن الرسول يرشدنا إلى هذا الأمر، فهذا أمر إرشاد لا تعلق له لا بعبادة ولا تعلق له بثواب ولا عقاب، وهو يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية تعود لي أنا، تعود لي أنا وتعود لهذا الذي أحال. واضح؟ طيب مسألة، إذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه، ما الدليل على هذا؟ اللي هي مثلا أنه فلان زيد حولني في ديني على عبيد، عبيد ما طني أو أفلس أو مات، ماذا أصنع؟ خلاص أقول لا، ترجع إلى من أحالك، إلى زيد، ترجع إلى زيد، أرجع إلى زيد لأنه ديني على زيد، ما الدليل؟ المالكية نقلوا عمل أهل المدينة إنك ما ترجع إلى زيد، وإنك تبقى تطالب بحقك من هذا الذي أفلس عند الوالي المحال عليه حتى تنظر في حالك. ونقل مالك في الموطأ عمل أهل المدينة على ذلك. لكن من وقف عند مفهوم الحديث من أحيل على مليء قال الآن هو ليس بمليء، فما تلزمني الحوالة، فأعود إلى من حولني، فأعود إلى من حولني. خلاص. طيب، مسألة ينبغي أن لا يكون تصرف صاحب الدين، ينبغي أن لا يكون تصرف صاحب الدين بالتحويل وغيره من باب المماطلة. لما أقول؟ لأن مطل الغني ظلم، وفي الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. إيش يعني لي الواجد؟ يعني مماطلة الإنسان اللي عنده المال ويجد المال لسداد الدين تحل عرضه وعقوبته، يجوز تشتمه وتسبه وتنتقصه ويحل الوالي أن يعاقبه، يحل الوالي أن يعاقبه. واضح؟ طبعا هناك مسائل يذكرها الفقهاء، لكن الإمام اقتصر على هذه المسائل لأنها أوضح المسائل التي جاءت في النصوص. طيب، اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المفلس. يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول. ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف.
ذكر هنا كتاب المفلس، فجاء باسم المفلس، والمفلس هو من لا درهم ولا دينار عنده، يعني ما عنده مال، ما عنده مال، هذا المفلس. هذا المفلس أطلق عليه مفلس من الفلس، وهو أقل النقود، أقل النقود وأصغرها وأحقرها، فهو مفلس، يعني ما عاد عنده إلا أقل النقود أو ما عنده شيء، ليس له مال. وجاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ أذان؟ ها؟ طيب، فين المؤذن؟ هذا هو؟ أحسن نوقف وبعد الصلاة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.